أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. النقطة الثالثة من تفسير القمي، تحقيق حول نسخ التفسير الواصلة إلى المتأخرين. لا شك ولا ريب في أن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي قد صنف تفسيرا مهما، كما لا شك ولا ريب في أن أسانيد هذا التفسير صحيحة ومتصلة لدى علمائنا رضوان الله عليهم، وقد درسنا هذا في النقطة السابقة، واتضح أن لتفسير القمي أربعة أسانيد. السند الأول ذكره النجاشي، والسند الثاني والثالث ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، والسند الرابع ذكره الشيخ الطوسي في التهذيبين، واتضح أنها من الأسانيد العالية التي تضمنت أجلاء الطائفة. وإنما الكلام في نسخة تفسير علي بن إبراهيم القمي التي قد وصلت إلينا، ولم نجد أحدا من المتقدمين والمتأخرين قد بحث في مضامين تفسير علي بن إبراهيم القمي قبل المحقق آغا وزرق الطهراني في الذريعة الجزء الرابع من صفحة 302 إلى صفحة 309. فإن المحقق الطهراني رحمه الله حاول أن يبحث عن خصوصيات هذا التفسير، وما التبس بالتفسير من خلال النسخ التي عثر عليها المحقق الطهراني رحمه الله. وتكمن أهمية هذا البحث فيما اكتنف هذه النسخ من الغموض والخلط في أسانيدها ومضامينها. إذن هناك تهافت في السند، وهناك تهافت في المتن، ويزداد البحث أهميتان إذا التفتنا إلى أن بعض المتأخرين قد ذهبوا إلى وثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الواردين في التفسير، إما كلان أو بعضا، يعني إما وثاقة جميع المشايخ سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين، وإما وثاقة خصوص المشايخ المباشرين كما سيأتي ذكره في النقطة الرابعة. فدونك المحدث الحر العاملي صاحب الوسائل، والمحدث النوري صاحب المستدراك، فارجع إلى خاتمتهما تجدهما يا ريان وثاقة مشايخ علي بن إبراهيم القمي الواردين في التفسير، وتبعهما جمع كثير من أبرزهم المحقق المدقق السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث، فإن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية رتب على وثاقة مشايخ إبراهيم ابن هاشم القمي في تفسيره ثمرات فقهية ورجالية، فرتب ثمرات مهمة في الجرح والتعديل مما انعكس على فقهه ورجاله. على هذا الأساس لا بد من دراسات تفسير القمي ونسخه الواصل إلينا دراسة مستفيضة بحسب ما يتسع له المقام. قبل أن نخوض في التفاصيل نذكر لكم الزبدة والنتيجة التي سنصل إليها ثم ندخل في التفاصيل. أما الخلاصة من ناحية المتن فهو أن تفسير القمي أو نسخة تفسير القمي التي وصلت إلينا هي عبارة عن نسخة مخلوطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي ومجموعة تفاسير أخرى كتفسير فرات الكوفي ورسالة المحكم والمتشابه وغير ذلك. إذن النسخة التي وصلت إلينا من تفسير القمي هي نسخة مختلطة وليست نسخة خالصة مختصة بتفسير القمي. طبعا أبرز كتابين في النسخة الواصلة إلينا هما تفسير علي بن إبراهيم القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي. أبو الجارود هو زياد بن المنذر المتوفى سنة 150 هجرية كما ذكر الشيخ الطهراني في الذريعة الجزء الرابع صفحة 251، وكما ذكر في عيون أخبار الرضا للصدوق الجزء الثاني صفحة 157. وإلى أبي الجارود تنسب الجارودية من فرق الزيدية، وكان أبو الجارود من أصحاب الأئمة الثلاثة وهم السجاد والباقر والصادق عليهم السلام. وقد روى التفسير عن الإمام الباقر عليه السلام، والظاهر أنه كان على الاستقامة وتغير عندما خرج زيد ابن علي بن الحسين. له كتاب في التفسير عن الإمام الباقر عليه السلام ذكره الشيخان النجاشي والطوسي، إلا أن سند النجاشي والطوسي إلى تفسير أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام ضعيفون، ويكفي في الضعف على الأقل وجود كثير بن عياش القطان كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في الفهرست صفحة 203 رقم الترجمة 303، والشيخ النجاشي صفحة 170 رقم الترجمة 448. الخلاصة تفسير أبي الجارود الزيدي هو تفسير زياد بن المنذر عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد وصل هذا التفسير إلى الشيخ الطوسي والنجاشي بسند ضعيف فيه كثير بن عياش القطان. طبعا هذا التفسير تلقي من أبي الجارود على الرغم من انحرافه فيما بعد حيث أصبح من الزيدية، إلا أنه كتبه حينما كان على ظاهر الاستقامة، يعني كان ممن يقول بإمامة الإمام الباقر عليه السلام، فلما خرج زيد تغير. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى متن الحديث، متن تفسير القمي. وأما بالنسبة إلى سند القمي، الخلاصة بالنسبة إلى السند، سند النسخة الواصلة إلينا، فإن النسخة الواصلة إلينا من تفسير علي بن إبراهيم القمي قد اقترنت في تمام نسخها الخطية والمطبوعة بسند في أوائلها يتصل بعلي بن إبراهيم القمي بواسطتين ثم ينقطع بعد ذلك، ولا نعلم عن السند شيئا. وهذا السند، سند النسخة الواصلة إلينا، لا يلتقي أبدا مع جميع الأسانيد الأربعة التي تقدم الكلام عنها في النقطة الثانية، يعني يغاير الأسانيد الأربعة للنجاشي والطوسي رضوان الله عليهما. وإذا تتبعنا كتاب الإجازات في مجلد الإجازات من البحار وغيره، لا نجد عينا ولا أثرا للسند المذكور في النسخة المتوفرة لدينا، لا نجد عينا ولا أثر لهذا السند عند علمائنا. فقد ورد في تمام النسخ الخطية والنسخ المطبوعة المتوفرة الآن هذا نص السند، لاحظ معي، حدثنا، وفي نسخة حدثني، هذا الواسطة الأولى. من الذي يقول حدثنا أو حدثني؟ غير معلوم، إلى الآن لا نعرفه، ولا يعقل أن يكون القائل علي بن إبراهيم، لأنه سيأتي يصير الواسطة الثالثة. ورد هكذا كما في نسخة تفسير القمي الجزء الأول صفحة 27، حدثنا، وفي نسخة حدثني، هذه الواسطة الأولى. الثانية، أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، ثم ذكر في ديباجته عدة طرق من علي بن إبراهيم إلى الإمام عليه السلام عبر مشايخ علي بن إبراهيم ورواته. إذن أولا، هذا القائل حدثني حدثنا لم نتمكن من تشخيص هويته ولا نمتلك عنه أي معلومات. وأما الواسطة الثانية أبو الفضل العباس فهو مجهول الحال وغير مذكور في شيء من كتب الرجال، إلا أن جملة من كتب الأنساب قد تعرضت لذكره في أعقاب الإمام الصادق الكاظم عليه السلام، يعني نسل الإمام الكاظم عقبه. قال في المجدي في أنساب الطالبيين، ومنهم من الطالبيين، يعني من نسل أبي طالب، ومنهم أحمد بن زيد الملقب نهشة ابن جعفر بن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم، ولم يذكر شيء عن حاله. المجدي صفحة 117، راجع تهذيب الأنساب للعبيدلي صفحة 169. وقال المروزي في كتاب الفخر صفحة 20 عند ذكره أعقاب محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قال والعباس، والعباس سياح بطبرستان، قلنا طبرستان مازندران، وعقبه بها يعني نسله بطبرستان وببغداد والديلم. طبعا طبرستان كانت عاصمة الزيدية، دولة للزيدية نشأت هنا. على أي حال هذا الرجل وإن كان من شرفاء الأنساب إلا أن حاله مجهول لدينا، ومجرد شرافة النسب لا تنفع في مقامنا كما قد تشبث بها بعضهم. راجع تفسير القمي في مقدمته، مقدمة المحقق الجزء الأول صفحة 16. هذا تمام الكلام في خلاصة السند والمتن للنسخة الواصلة إلينا من تفسير علي بن إبراهيم القمي. وأما التفصيل، إلى هنا أخذنا الخلاصة الزبدة، يعني النسخة الواصلة إلينا والتي ندعي أنها هي نفس النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل وصاحب البحار وصاحب المستدرك، نفس هذه النسخة، يعني لم تصلهم النسخة الواصلة إلى النجاشي وإلى الشيخ الطوسي. وهذا بحث مهم في أن السند هل هو إلى واقع النساخ ومتن النساخ أو هو إلى عناوين النساخ. وسيأتي أن مقتضى التحقيق أن سند المتأخرين إلى النساخ هو سند إلى عناوين النساخ لا إلى واقع النساخ ومتون النساخ. فصاحب الوسائل والمستدراك بل السيد الخوي عنده سند صحيح إلى عنوان تفسير القمي، لكن لا يوجد عنده سند صحيح إلى متن وواقع النسخة الواصلة إليه من تفسير القمي. الآن نأتي إلى التفصيل. نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، نحن وإن آمنا بصحة سند الشيخ النجاشي والطوسي إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي كما في فهرستاتنا وإجازاتنا، إلا أن النسخ المخطوطة الواصل إلينا والواصلين إلى والواصل إلى المتأخرين بما فيهم صاحب الوسائل كالنسخة المطبوعة سنة 1313 أو 1315 هجرية كلها اقترنت بسند في أوائلها، هذا السند منقطع. حدثني أبو الفضل العباس، لا يلتقي هذا السند مع شيء من الأسانيد المذكورة في فهرست النجاشي والشيخ الطوسي رضوان الله عليه، بل لا يلتقي مع أي سند في جميع كتب الإجازات والروايات. مما يوجب الشك بعد الأمر في أن تكون هذه النسخ المتوفرة الآن والمطبوعة هي بعينها النسخ التي ذكر لها النجاشي والشيخ الطوسي عدة أساني. من هنا لابد من تجميع القرائن المضمونية لكي يتسنى لنا الوصول إلى الحقيقة، ولابد من الولوج في البحث لتحقيق النسخ الموجودة وتحقيق مضمون النسخ الموجودة. وإذا طالعنا النسخة الموجودة لتفسير القمي نجد العجب العجاب، وتجد أمورا تلفت الانتباه وتزيد الإنسان حيرة وارتياب. تفصيل ذلك الآن نتكلم عن المتن، السند ذكرنا تفصيل المتن. تبدأ النسخة المطبوعة من تفسير القمي بخطبة للكتاب، تشتمل هذه الخطبة على العبارة التي اعتمد عليها السيد الخوئي رحمه الله وغيره في إثبات مطلبهم الرجالي، والتي سيأتي بحثها في النقطة الرابعة القادمة. راجع تفسير القمي الجزء الأول صفحة 1 وصفحة 4، لأن عمدة البحث الرجالي في المقدمة المنسوبة إلى علي بن إبراهيم، وهذه المقدمة موجودة في النسخة الواصلة إلينا، وغير معلوم أن هذه المقدمة وأن هذا النص موجود في النسخة التي وصلت إلى النجاشي والشيخ الطوسي. هذا الأمر الأول، خطبة الكتاب. لا نجد في هذه الخطبة اسما ولا سندا لأحد الرواة ولا لصاحب التفسير. نعم، نجد في نسخة واحدة من النسخ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي. أي نسخة؟ النسخة المطبوعة سنة 1313، يعني 13. وبعد هذه المقدمة توجد مقدمة طويلة قبل الدخول في التفسير، مقدمة طويلة في علوم القرآن، وهذه المقدمة بعد المقارنة نكتشف أنها مختصر مع حذف الأسانيد لرسالة المحكم والمتشابه المعروفة للمفسر النعماني، التي أخرجها العلامة المجلسي بتمامها في مجلد القرآن من البحار، تراجع بحار الأنوار جزء 90 صفحة 3. إذن إلى هنا أخذنا أمرين في المتن. الأمر الأول ديباجة الكتاب، خطبة الكتاب التي ليس فيها ذكر لأي اسم. نعم، في نسخة 1313 ذكر فيها اسم علي بن إبراهيم القمي. الأمر الثاني بعد الديباجة والمقدمة مختصر رسالة المحكم والمتشابه للنعماني مع حذف الأسانيد، ويبقى الأمر على هذا المنوال إلى صفحة 20، رسالة المحكم والمتشابه إلى صفحة 20، فيبدأ بذكر بعض الأسانيد بقوله قال علي بن إبراهيم إلى نهاية هذه المقدمة، مقدمة في علوم القرآن. راجع صفحة تفسير القمي الجزء الأول صفحة 20 24 25. ثم في صفحة 27 يبدأ التفسير بقول شخص مجهول حدثني أو حدثنا أبو الفضل العباس، ثم يذكر عدة أسانيد لعلي بن إبراهيم عن مشايخه ورواته، ويبدأ وبعد ذلك يبدأ بتفسير سورة الفاتحة ويكرر أسانيده، ويبقى على هذا المنوال إلى صفحة 102، فيقول من بعد صفحة 102: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني. من هو أحمد بن محمد الهمداني؟ هذا ابن عقدة الزيني. ابن عقدة الزيني يا حار همدان، همدان قبيلة في اليمن. أحمد بن محمد الهمداني هذا ابن عقدة الزيدي. يقول تراجع تفسير القمي صفحة 102، يقول: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش. هذا كثير بن عياش هو الضعيف الذي أوجب ضعف سند الشيخين النجاشي والطوسي إلى تفسير أبي الجارو. قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود. لاحظ هذه عن أبي الجارود هذه تصحيف زائدة، لأن زياد بن المنذر هو أبو الجارود، فكيف يقول عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود؟ هذه عن تصحيف زائدة، المفروض يقول عن زياد بن المنذر أبي الجارود، لا ولا يقول عن أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي. إذن من صفحة 102 يبدأ تفسير أبو الجارود. الخلاصة إلى هنا، الخلاصة يبدأ التفسير بالمقدمة والديباجة، هذا المقدمة الأولى، ثم يبدأ برسالة المحكم والمتشابه للنعماني خلاصتها، وهذا النقطة الثانية، ثم يبدأ بتفسير علي بن إبراهيم إلى صفحة 102، من سورة الفاتحة إلى صفحة 102 النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، ثم يبدأ بتفسير أبي الجارود. أحمد بن محمد الهمداني هو الشخص المعروف بابن عقدة، هذا السند إلى أبي الجارود هذا المذكور في النسخة المطبوعة لتفسير القمي هو بنفسه السند الذي ذكره الشيخ النجاشي والطوسي وروي به تفسير أبي الجارود الزيدي. تراجع فارس النجاشي صفحة 170 رقم الترجمة 448، وفارس الشيخ الطوسي صفحة 203 رقم الترجمة 303. جيد، ولا يخفى أنه من البعيد أن يكون القائل في بداية السند حدثنا أحمد، لاحظ حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، من البعيد أن الذي يقول حدثنا علي بن إبراهيم. لماذا؟ لأن أحمد بن محمد الهمداني بن عقدة هذا في طبقة الكليني. لماذا؟ الكليني توفي بنهاية الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى متى انتهت؟ 329 هجرية. ابن عقدة توفي سنة كام؟ 333 هجرية. إذن ابن عقدة المتوفى سنة 333 في طبقة الكليني الذي توفي سنة 329 هجرية. الكليني تلميذ علي بن إبراهيم القمي، فكيف يروي القمي عن الكليني أو يروي القمي عن من هو في طبقة الكليني وهو ابن عقدة؟ فمن البعيد أن القائل حدثنا أو حدثني هو علي بن إبراهيم، فإننا لم نجد رواية لعلي بن إبراهيم القمي في تمام الكتب الحديثية، لا نجد له رواية. واضح ولا لا؟ نجد رواية لعلي بن إبراهيم عن أحمد ابن محمد الهمداني، يعني ابن عقدة، جميع الكتب الرواية كتب الأربعة وغيرها لا نجد مورد واحد علي بن إبراهيم يروي عن ابن عقدة. هذا بالإضافة إلى استبعاد ذلك، لأن في طبقة تلميذة مو في طبقة أقرانه أو أساتذته. على أن الطبقة تبعد ذلك، ابن عقدة في طبقة الكليني، صرح الشيخ الطوسي والنجاشي إن وفاة ابن عقدة سنة 333، راجع النجاشي صفحة 95 وفهرست الشيخ الطوسي صفحة 70. إذن الطبقة لا تساعد والتتبع لا يساعد، يعني نتبع كتب الحديث والرجال لا يوجد مورد واحد يروي علي بن إبراهيم القمي عن أحمد بن محمد الهمداني ابن عقدة. والظاهر أنه قد حصل لبس عند المحقق الطهراني رحمه الله في الذريعة الجزء الرابع صفحة 304. طبعا الكليني روى عن ابن عقدة في بعض الموارد، يمكن تراجع معجم رجال الحديث الجزء الثالث صفحة 66 وصفحة 306، روى طبعا من أقرانه في طبقته. صاحب الذريعة حصل عنده لبس، ذكر في مقام استبعاد رواية علي بن إبراهيم عن ابن عقدة بأن علي بن إبراهيم هو أجل مشايخ الكليني، قرابة النصف، نصف كتاب الكافي روي عنه، وابن عقدة هو تلميذ الكليني، فكيف يروي ابن عقدة عن علي بن إبراهيم وعلي بن إبراهيم من أجل مشايخ أستاذ ابن عقدة من أجل مشايخ الكليني؟ والصحيح لا، من قال إن ابن عقدة شيخه الكليني؟ بل الكليني روى عن ابن عقدة، ابن عقدة في طبقة الكليني، ويصح أن ينقل الشخص عن قرينه عمن في طبقته، كما تتلمذ النجاشي على الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله، والغضائري الابن أحمد بن الحسين بن عبيد الله مع أن زميله، بينما الشيخ الطوسي اقتصر في التتلمذ على الغضائري الأب، وأما الغضائري الابن أحمد بن الحسين فهو زميل للطوسي فقط وليس أستاذا، لكنه زميل وأستاذ للنجاشي. هذا يحصل. ثم إن الراوي للتفسير هو أبو الفضل العباس، أو من يروي عن أبو الفضل العباس قد أكثر في هذا التفسير عن أبي الجعرود. ومن الواضح لمن يقرأ النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي أن هذه النسخة نسخة ملفقة، وأن من لفقها ودمجها كان بانيا على التفصيل بين ما ينقله عن علي بن إبراهيم وبين ما ينقله عن تفسير أبي الجعرود. في فإننا وفي أكثر من 200 مرة في الكتاب وجدناه يقول: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم، أكثر من 200 مرة. يعني ناقل أمين يشير إلى المصدر. يعني الخلاصة، واحد جمع تفسير القمي وأبو الجارود وتفاسير أخرى كرسالة المحكم والمتشابه وتفسير فرات. يمكن تراجعون على سبيل المثال في تفسير القمي الموارد التالية، جزء الأول صفحة 103 128 129 130 وغيرها مما لا يخفى على المتتبع الخبير. وفي مقابل ذلك وجدناه حريصا، وربما ما يقرب من هذا العدد بعد 200 مرة، يكرر ويقول: في رواية أبي الجارود. يمكن تراجع تفسير القم الجزء الأول صفحة 105 108 109 119 120 127 وغيرها كثير جدا. هذه الموارد الصريحة تكشف عن أن هناك شخصا يروي عن علي بن إبراهيم تارة وعن أبي الجارود تارة أخرى، ويريد أن يميز بين ما يرويه عن كل منهما، لكننا لا نعرف هذا الشخص. من هو هذا الجامع؟ لا نعرفه. هل هو أبو الفضل العباس؟ إذا أبو الفضل العباس لا يمكن الاعتماد على ما نقله لأنه مجهول. إذا جامع التفسير أبو الفضل العباس لا اعتبار بجمعه. من جهة أخرى، كرر الراوي في الكتاب كثيرا قوله: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. يعني رجع يعني ماذا؟ يعني احنا خرجنا عن تفسير علي بن إبراهيم والآن نرجع إليه. كرر هذه العبارات: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجع الحديث إلى تفسير علي بن إبراهيم، وما أشبهها من عبارة. راجع تفسير القم الجزء الأول صفحة 120 270 271 272 279 292 294 313 189. بعد الجزء الثاني صفحة 29 75 360 452 وموارده أكثر من ذلك. بعد يا مولانا، بعد يا مولانا، هذا الكلام واضح في أن المتكلم قد خرج من تفسير علي بن إبراهيم ثم أراد أن يرجع إليه، وإلا كيف يعبر بالرجوع إليه؟ بعد مما يزيد الأمر وضوحا هو أن هذا الراوي قد أكثر في التفسير الرواية عن غير علي بن إبراهيم، لا علي بن إبراهيم ولا أبو الجارود، فروى عن جملة من المشايخ، نذكر 11 واحد منهم. وهؤلاء المشايخ 11 على كثرتهم لم نعثر في الكتب الأربعة ولا غير الكتب الأربعة على رواية واحدة لعلي بن إبراهيم عنهم. واضح إن شاء الله. مما يعني أن النسخة الواصلة إلينا هي عبارة عن نسخة ملفقة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود وروايات لأحد عشر راوا على الأقل غيرهما. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه النسخة الواصلة إلينا، وهذا ما يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل وبرهان هذه الأسماء الأحد عشر يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.